الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله فقط الآن الجو حار جدا
في النجف و كرب الآن صورنا في النهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الخامسة، مصاديق متعددة للفراش. يقول بالنسبة إلى العقد الدائم، لا شك أنه مصداق من مصاديق الفراش، بل هو من أبرز، هو أبرز المصاديق. يعني إذا كانت زوجته بالعقد الدائم فلا شك أنه هذا من الفراش. ويقول المصنف هو القدر المتيقن منه، أو نقول هو أبرز المصاديق. أما لو افترضنا كان العقد منقطع أو كان بملك اليمين، هل هو من الفراش أو لا؟ يقول نعم، إذا كان عقد منقطع عقد شرعي، ملك يمين أيضا أمر شرعي، فيعتبر هي فراش له، فيصدق عليه أنه الولد للفراش. يقول عنوان الفراش صادق. يضاف إلى هذا الرواية التي تقدمت عن الأعرج، صحيح السعيد الأعرج، كانت الرواية في خصوص هذا الموضوع عليه السلام. سألتما عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال للذي عنده، قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأولا يصدق عنوان الفراش، ثانيا صحيحة هي بينت في خصوص قضية ملك اليمين. يبقى الكلام في أنه تحليل الجارية هل أيضا من الفراش أو لا. يعني تارة الجارية هي ملكه، وتارة مالك الجارية يحللها لآخر، فهل بالنسبة للمحلل له تكون من الفراش؟ يقول أيضا نعم من الفراش، مع أنه حللها له وأمر شرعي وكانت تحته، فتكون هي فراش له. وربما يقول تسأل عن وطء الشبهة، هل أيضا يحقق عنوان الفراش أو لا يحقق عنوان الفراش؟ بالنسبة إلى وطء الشبهة، يقول نفرضه على فرضه. تارة المرأة تكون لها زوج، ولكن يطأها آخر في فترة الزوجية شبهة، اشتبع على أنها زوجته فوطأها على أنها زوجته، تبين ليست زوجته. هذه صورة. صورة أخرى، يفترض أنها ليست زوج أصلا، ولكن وطأها شخص شبهة ووطأها آخر زنا، فهل تكون فراش أو لا؟ في الحالتين تكون فراش أو لا تكون فراش في الحالتين. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، فيكون الولد ملحق بالزوج، لأن الحالة الأولى فرضنا أنها هي متزوجة، ولكن هذا الآخر وطأها شبهة وهي ذات زوجين، فهذا الولد عندما نشأ يلحق بالزوج، لأنها قطعا هي فراش إلى الزوج، فيشمله الولد للفراش. ربما يقال أن الولد للفراش إنما يلحق فيما إذا كان مردد الولد بين كونه من الزوج أو من الزنا، هنا نقول الولد للفراش، بقرينة أن الرواية فيها الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلما قالوا للعاهر الحجر، فهذا الولد المتردد أنه ابن هذا صاحب الزوج أو ليس ابنه، نطبق القاعدة فيما إذا كان الأمر بين الزوج وبين الزنا، لأن مقتضى الرواية الولد للفراش وللعاهر الحجر. أما إذا كان تردد الأمر بين الزوج وبين وطن الشبهة فما يأتي، ما تأتي القاعدة، ربما يقال بهذا. الجواب عن هذا يقول بأنه المفهوم من هو صحيح أنه في الرواية وللعاهر الحجر، ولكن المفهوم من الحديث أنه متى ما تردد الأمر في الولد وشك فيه وأمكن إلحاقه بالزوج فهنا تأتي الرواية. يعني الرواية وإن عبرت الولد للفراش وللعاهر الحجر في مقابل الزاني، ولكن المقصود أعم، يعني المقصود أن هذا الولد إذا شك فيه هل هو ينتسب إلى الزوج أو ينتسب إلى غيره، في مثل هذا المورد يتمسك الولد للفراش، فعليه يشمل ما إذا كان في قبال الزنا أو ما وفيما إذا كان في قبال وطء الشبهة، يشمل كلتا الحالة. هذا كله بالنسبة إلى الحالة الأولى، الصورة الأولى، إذا كانت هي متزوجة ووطاها آخر وطء شبهة، فنقول نلحق الولد بالزوج. الحالة الثانية إذا لم تكن متزوجة أصلا فوطأها رجل شبهة ووطأها الآخر زنا، فهنا هل تلحق بوطء الشبهة بحيث نعتبر وطء الشبهة فراش فنقول الولد للفراش أو لا؟ يقول هنا ربما يقترع للتشخيص بتشخيص انتساب الولد، بعبارة أخرى أن هنا لا تنطبق القاعدة، كأنه يريد هكذا يقول، هنا لا تنطبق القاعدة الولد للفراش، فماذا يصنع في الولد؟ يحتمل أنه ابن شبهة فهو ابن حلال، النتيجة شبهة ابنه ينتسب له وهو حلال، ويحتمل أنه ابن زنلا. فيقول هنا نحتمل أو يمكن أن يقال بلزوم الاقتراع، فيقترع بينهم، فهل يلحق بهذا الشبهة أو يلحق بالآخر الزنا؟ فإذا طلعت القرعة على أنه ابن الشبهة فيلحق به، ينتسب له، يقول يمكن أن يقال بهذا. يعني ما نتمسك بالقاعدة، لا، القاعدة يقول ما فيه أساسا، القاعدة هنا لا يصدق عليه لأنه وطأها مرة شبهة، لا يصدق على أن هذه فراشه. فحاصل الكلام المتقدم أن وطأ الشبهة لا يعتبر فراش، فعندنا الوطء العقد الدائم، العقد المنقطع، ملك اليمين المحللة، المملوكة المحللة، هذه الأربعة تعتبر فراش. أما وطء الشبهة لا يعتبر فراش. نعم، في صورة من الصور يمكن أن يقال بأن وطء الشبهة أيضا فراش، مثلا إذا فرضنا أن هذا تزوج المرأة وصار مدة يعني معها بحيث معروف أنها زوجته، بعد ذلك تبين أنها أخته من الرضاعة، فهو في الحقيقة لا زواج بينهما، وهذا الوطء وطء الشبهة. هذا الوطء الشبهة من هالنوع نستطيع أن نقول بأنه فراش، بحيث لو نفترض أنها هذه المرأة التي هي بحسب الظاهر زوجة زين وهي في الواقع ليست زوجته، لو وطئت بالزنا في هذه المدة أحدهم وطأها زنا، نقول الولد للفراش، يعني يلحق الولد بمن تزوجها، يعني من وطأها شبهة وتزوجها قضاها. فإذا النتيجة تكون أن وطأ الشبهة كوط الشبهة، هذا وطأها مرة مرتين شبهة لا تعتبر فراش. أما إذا كانت من القبيل الثاني، لا، تزوجها ومعروف أن هذه زوجته وهي فراش له، غاية ما هنالك وطأ الشبهة وهو لا يعلم، هنا في مثل هذا الموضع وطأ الشبهة يمكن أن نقول هو من الفراش. واضح الشبهة. النقطة السادسة، يقول دوران الأمر بين الفراشين، افترض المسألة هكذا: أن هذه المرأة تزوجت بالزوج الأول ثم بقيت عنده مدة وطلقها، انتهت من العدة تزوجت زوج آخر، هنا بان عليها الحمل، فهل هذا شككنا هذا الولد هو من الزوج الأول أو من الزوج الثاني، فبمن يلحق؟ يقول عندنا صور أربعة. الصورة الأولى أن تكون ولدت هذه ولدة قبل 6 أشهر من زواجها بالثاني. إذا كان قبل 6 أشهر من زواجها بالثاني وقبل أن تنتهي أقصى مدة الحمل من الزواج الأول، يعني إذا اعتبرنا مثلا أن أقصى مدة الحمل 9 أشهر مثلا حيث تتم 9 أشهر، هي من حين ما طلقها الأول لم تمض 6 أشهر، ومن حين ما تزوجها الثاني لم تمض 6 أشهر، فلم تبقى 6 أشهر عند الثاني حيث ولدت قبل، ولم تمضي أقصى مدة الحمل بالنسبة إلى الأول، فهنا يلحق الولد بالأول قطعا، هذا ليس ولد الثاني، فيشك أنه للأول الولد للفراش يسبق عليه فيلحق بالأول. هذه صورة. صورة ثانية نقول بالعكس: انتهت أقصى مدة الحمل بالنسبة للأول ومضت 6 أشهر بالنسبة إلى الثاني، بحيث من انتهت من الأول طلقها الأول سنة مضت مثلا، والآن على هذا الزوج الثاني 6 أشهر أيضا، صار 6 أشهر وأكثر، هنا يلحق بالثاني، هذا بلا إشكال. الصورة الثالثة، طبعا قبل ما نروح الصورة الثالثة نرجع إلى الصورة الأولى في تتمة. لما قلنا أنها ولدت قبل 6 أشهر وبعد أقصى مدة الحمل، معنى ذلك أنها كانت حامل قبل أقصى مدة الحمل، لم تمضي أقصى مدة الحمل، تبين أنها حين زواج الثاني منها أنها حامل، ما كان يعلم، فكانت حامل، معنى ذلك أن الثاني تزوجها في أثناء العدة، فإذا تزوجها في أثناء العدة ودخل بها تكون تحرم عليه مؤكدا. هذا يعني حتى لو ما كان ما يدري ما أنه دخل بها، ذات الزوج ذات العدة إذا دخل بها حتى لو جهلا، هنا إذا ما دخل بها فقط عقد يفرق، إذا كان جهل إذا كان عمد يتكلم. نعم هذه تتم للصورة الأولى. الصورة الثالثة، إذا فرضنا أنه مضت أقصى مدة الحمل بالنسبة للأول، صار سنة الآن من طلقها، ولم تمض 6 أشهر من الزواج الثاني، فهنا لا يمكن إلحاقه بالأول لأنه مضت مدة الحمل ما يبقى، ولا يمكن إلحاقه بالثاني لأنه لم تمض 6 أشهر عليه، فلا يمكن إلحاقه بهذا ولا يمكن إلحاقه بهذا، فكلاهما لا يعتبر فراش له. يبقى أنه هل هذا الولد شنو نسميه؟ هنا المصنف قال ولكن ذلك لا يعني كونه من زنا، لاحتمال دخول حيما فيها بشكل وآخر وهي لا تدري فتكون هي أما له بالعقل، ما يلحق بأحد، فهنا وجه أنه يحتمل، سبحان الله، يحتمل أنه في ملابس نفترض، في سباحة، هي في مكان نفترض، على كل حال على حسب المصنف. يعني إذا نحملها على الصحة، إذا هي مثلا نفترض ما أقرت على أنها زنت ولا شيء فيمكن. المهم المصنف هكذا قال: ينتفي الولد عن الاثنين ولكن لا يعني ذلك كونه من زنا، الاحتمال دخول حيم فيها بشكل وآخر وهي لا تدري فتكون هي أما بلا هي أما له بلا أذن. الصورة الرابعة أن يفترض إمكان إلحاقه بهما. وفي هنا كيف يمكن الحاق بهما؟ يعني لم تمضي أقصى مدة الحمل عن الأول، ولكن مضت 6 أشهر عن الثاني، من حين تزوجها الثاني إلى أن ولدت 6 أشهر صار، ومن حين طلقها الأول لم تمضي 9 أشهر مثلا، أو أقصى مدة الحمل إذا اعتبرناها 10 أشهر لم تمضي، المهم أقصى مدة الحمل. فأنا يحتمل أن يلحق بالأول، يحتمل أن يلحق بالثاني. نعم، ولدت من حين زواجها من الثاني إلى حين ولادتها مضت 6 أشهر، ومن حين طلاقها من الأول لم تمضي أقصى مدة الحمل. هنا يحتمل أن يكون من الأول، يحتمل أن يكون من الثاني. فعليه هنا الولد للفراش بالنسبة إلى الأول حين ما طلقها قبل أن يطلقها كانت فراشه، فيحتمل أن يكون الولد للفراش. وبالنسبة إلى الثاني يحتمل أيضا أن يكون منه، وهو الآن هي فراش له، فيحتمل أن يكون الولد للفراش. هنا جريان القاعدة في الأول يعارضه جريان القاعدة في الثاني، فما يمكن جريان القاعدة للتساقط، إلا أنه قد يقال بأنه يلحق بالثاني. لماذا؟ لأنه هو لأنها هي فعلا الآن فراش للثاني، فعلا لا يقال هي فراش للأول، وهذه العناوين تحمل على نحو الفعلية، أي عنوان يأتي في الروايات على نحو الفعلية. إذا قال الولد للفراش يعني للفراش الفعل. الزوج الأول كانت فراشا له، أما الزوج الفعلي لا، هي فراش له فعلا
حاليا.
فيمكن أن يقال بأن قاعدة الفراش تنطبق على الثاني ولا تنطبق على الأول أصلا، هي ليست فراش أو كانت فراش. لكن يقول هذا فيه أن يقول هذا ظهور مثلث، يعني حمل العنوان على الفعلية هذا مثلث، إلا أن المدار في فعلية الفراش على فعليته حين تحقق الوضع لا حين تحقق الولادة. الولد للفراش حين تحقق الولادة صحيح، أن يعني الفراش الفعلي حين تحقق الولادة هو الثاني، لكن حين تحقق الوضع الأول حين تحقق الوضع كان فراشا له، والثاني حين تحقق الوضع هي فراش له، فهي فراش إلى الاثنين حين تحقق الوضع عليكم السلام. فجريان القاعدة في الأول يعارضه جريان القاعدة في الثاني. واضح؟ النتيجة يقول الحاقه بالثاني من هذه الجهة، يعني من جهة قاعدة الفراش مشكلة، فعليه الأنسب أن نستدل بدليل آخر، وهو موثقة أبي العباس قال إذا جاءت لولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من 6 أشهر فهو للأول. فالإمام عليه السلام فصل بين الموضوع، إذا كان قبل 6 أشهر للأول، إذا بعد 6 أشهر للأخير.
الإمام إمكانية أن يكون
هو شخص الإمام بين، حيث أنه إذا كان أقل من 6 أشهر قلنا قطعا ليس للأول، أما إذا كان 6 أشهر فاحتمال كونه من الثاني واضح. فالمهم الإمام بين، فما نتمسك يقول في قاعدة الفراش يعني هي حاكمة هذه الرواية على فرض هناك تعارض، يعني على فرض أنه تعارض بين هذه الرواية وبين تلك، هذه تكون حاكمة. النقطة السابعة القياسة وقاعدة الفراش. القياسة هو أنه بعض الأشخاص عندهم قافة يسموهم، بحيث أنه ينظر إلى يد هذا ويد الآخر، رجل هذا ورجل آخر، وجهه، علامات عنده، يقول هذا ابن فلان، هذا أخو فلان، هذا كذا. لا، حتى من الرجل، حتى من اليد، فمو شرط. فهذه القيافة طبعا إذا كان يترتب عليها نسبة بحيث أنه ينسب هذا لفلان وهذا لفلان، هذا حرام على ما هو المشهور بين الفقهاء إذا قصد ترتيب أحكام النسب بعد ملاحظة وجوه الشبه يرتب أحكام النسب، هذا حرام.
أنا أعتقد الملاحظة ما فيه.
نعم أما لا يعني واحد أحيانا شو يقول هذا كأنه ابن فلان، يمكن يشتبه يمكن مو أنه قاعد ينسب، يعني يقول هذا من دمه من بيت فلان، يمكن يصدق يمكن ما يصدق، مو أنه غرضه أن ينسب هذا الولد، لا قطعا ولد فلان وهو منسوب إليه حتى لو الآن ينسب لغيره. هذا يقول المشهور بين الفقهاء حرمتها فيما إذا قصد ترتيب أحكام النسب بعد ملاحظة وجوه الشبه. يقول يكفي لإثبات حرمتها أن العمل على طبقها يستلزم طرح قاعدة الفراش التي جعلها الشارع قاعدة وميزان وحيد في الحكم بالنسب عند الشارع، معناه أنه لا يروحون إلى القافة وهم يحكمون وانتهى، ما يحتاج الولد للفراش. يقول يكفي في حرمتها هو إلغاء هذه القاعدة وطرح هذه القاعدة وهي مسلمة ومقطوعة الصدور كما قلنا سابقا. لكن يقول قد توجد روايات يفهم منها العمل على طبق القافة، هذه الروايات طبعا ضعفها. يذكر روايتين، الرواية الأولى ما ورد في قصة استسلام الإمام الرضا عليه السلام للقافة في قضية ولده الإمام الجواد عليه السلام، فقد روى الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبي وعلي بن محمد القاسمي جميعا عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي قال: سمعت علي بن جعفر يحدث الحسن بن الحسين ابن علي بن حسين فقال: والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال له الحسن: إي والله جعلت في ذاك لقد بغى عليه إخوته. فقال علي بن جعفر: إي والله ونحن عمومته بغينا عليه. فقال له الحسن: جعلت في ذاك كيف صنعتم فإني لم أحضركم. قال له إخوته: ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون، يعني أسمر أو شديد السمرة. فقال لهم الرضا عليه السلام: هو ابني، أي الإمام الجواد عليه السلام. قالوا: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. قال: ابعثوا أنتم إليهم، فأما أنا فلا، ولا تعلموهم لما دعوتموهم، ولتكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا أقعدونا في البستان واصطف عمومته وأخوته وأخواته، وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة صوف وقلنسوة منها ووضعوا على عنقه مسحاق، وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه، كان هو الفلاح. ثم جاءوا بأبي جعفر عليه السلام فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه. فقالوا: ليس له هاهنا أب، ولكن هذا عم أبيه وهذا عم أبي وهذا عمه وهذه عمته، وإن يكن له هاهنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا: هذا أبوه. يقول المصنف: لأجل هذا الخبر خالف صاحب الحدائق المشهور في مسألة القيافة، واختار جوازها باعتبار أنه عليه السلام أجابهم إلى ما سألوا، ولو كان ذلك محرما لما أجابهم إلى ذلك. وكيف يجيب عليه السلام إلى محرم، مضافا إلى أنهم نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قضاءه بالقافة، وهو عليه السلام لم يكذبهم بل قررهم على ذلك. هذا كلام صاحب الحدائق. وهذه الرواية الأولى التي ربما يستفاد منها جواز القيافة. الرواية الثانية ما روي في كتب العامة مكررا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وكأن الوجه في التشكيك في نسبة أسامة إلى زيد أن زيدا أبيض اللون، زيد بن حارثة، بينما أسامة شديد السواد لأن أمه أم أيمن كانت حبشية سوداء. واستر النبي صلى الله عليه وآله لأن شهادة مجذب القائف الذي كان يجز ناصية الأسراء في الجاهلية، يجز الناصية فسموه مجذب، ومن هنا سمي مجذب لأن شهادة مجذب أزالت ذلك، هذه الشبهة أنه أسامة ليس ابن زيد لأنه أسود وذاك أبيض، هذا مجذب رفعها. فعلى حسب الرواية يقول السرور المذكور وركونه صلى الله عليه وآله إلى شهادة القائف يدل على جواز القيافة والاستناد إليها، لكن يقول المصنف كلتا روايتين كما ترى. أما الرواية الأولى فأولا ضعيفة السند بزكريا الصيرفي الراوي لهذه الرواية فإنه مجهول الحال، هذا من جهة السند. وأما من جهة المضمون لا يمكن قبوله في حق الإمام عليه السلام، ليش؟ لأن في الرواية كانت موجود أخواته عماته، فهل يعقل أن الإمام أو حتى أخوة الإمام أو أعمام الإمام يعرضون بناتهم على القافة حتى يتأكدون، مع أنهم إذا هم يعرفون الإمام رضا أنه إمام مفترض الطاعة ويعترفون بأنه إمام وهو يخبرهم بأنه ابنه لا يعتمدون عليه ويعتمدون على القافة ويظهرون بناتهم لذلك، هذا غير معقول. فلهذا الرواية لا يمكن قبولها لا من جهة السند ولا من جهة المضمون. الذي يعني نعم إذا على حسب الرواية ما رفعها، مثلا هنا عن زكريا بن يحيى عمان الصيرفي قال سمعت علي بن جعفر فهو راوي الرواية، أحيانا هو نفسه يعني أحد هو يروي عن الإمام أحيانا يرفعها هو ليس من زمان الإمام، فنقول عن الإمام نعرف أنه هنا أكو ساق. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية طبعا قبل الرواية الثانية يقول هذا المعنى لا نحتمله من أعمام الإمام وأخوة الإمام بحيث أنهم يبرزون مخدراتهم إلى الأجانب، هذا أصلا ما نتعقله. وكيف يحتمل صدور مثل هذا الأمر من مثل علي بن جعفر الذي هو يحترم مقام الإمام؟ ربما يكون بعض أولاد الأئمة لا يعرف مقام الإمام أو لا يعتني بمقام الإمام يحتمل، لكن مثل علي بن جعفر لا، هو من فقهاء أصحاب الأئمة يعني من فقهاء أهل البيت، من غير الأئمة هو من الفقهاء ومعروف علي بن جعفر ويحترم مقام الأئمة، بحيث هذه الرواية الآتية تدل على شدة احترامه. في الكلين يروي بسنده إلى محمد بن حسن بن عمار كنت يقول كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالسا بالمدينة وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه يعني أبا الحسن الكاظم عليه السلام، إذ دخل عليه أبو جعفر يعني إمام الجواد محمد بن علي الرضا عليه السلام المسجد مسجد الرسول، فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبل يده. علي بن جعفر يصير عم الإمام الرضا مو بعد عم الإمام الجواد، عم الإمام الرضا يعني عم أبيه، وكان صغير الإمام الجواد وهو شيبة علي بن جعفر، فقبل يده وعظمه فقال له أبو جعفر عليه السلام يا عم اجلس رحمك الله، فقال يا سيدي كيف اجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل، قبل إيده وتحترمه ولا تجلس حتى هو يجلس، فقال اسكتوا إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة، يعني كان شيبة ذات الوقت، وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكر فضله لأن أنا شيبة وهو بعد صغير، نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له عبد، فهذا يدل على معرفته بمقام الإمام كيف يصدر منه الفعل. المهم فالرواية متروكة يعني لا يمكن قبولها سندا ولا مضمونا. أما الرواية الثانية فأولا هي رواية عامية وعن عائشة ولم تثبت صحتها، وعلى فرض صحتها يقول وفرض نزول تحريم القيافة تلك الفترة، نفترض أنه في ذلك الفترة حرمت القيافة، فيمكن أن يقال أن شرور النبي صلى الله عليه وآله كان للنتائج التي توصل إليها مجزز، وهي نفي التشكيك عن نسب أسامة، وذلك ليس في أي دلالة على أمضاء القيافة وفعل القائد. يعني طبعا أولا وبالذات أولا الرسول صلى الله عليه وآله ما يحتاج لا للقيافة ولا غير ولا القافة ولا غير، هو بعد متصل بالغيب، يعرف هذا منشأه من أول خلقته من أين وإلى أين، فما يحتاج الرسول. فإذا الصحابة الموجودين ما يريدون يسمعون الرسول انتهى، ما يحتاج يعني يخبره. لكن على فرض أن ذات الوقت حرمت القيافة، الرسول صلى الله عليه وآله لم يقرر فعله، يعني لم يقل أنه استندوا إلى القافة في باب الانتساب حتى تدل على المطلوب، وإنما النتيجة مو بعضهم شكوا وبعضهم يمكن ما آمنوا بالرسول حق الإيمان، هذا القائف لما توصل إلى النتيجة اللي الرسول يعرفها هي الحق، وهي نسبة هذا الولد إلى أبيه، وهو الرسول يعرفه، الناس عندهم أو أنه هذا الفلان القائف نسبه انتهى الشك. هالنتيجة الرسول استرى لأجل هالنتيجة حتى هؤلاء ضعاف النفوس اللي يعتمدون على القافة ولا يعتمدون على الرسول، هؤلاء يعني النتيجة وصلت لهم من هالجهة، وإلا مو من جهة أنه يقول حكمه صحيح وينسب إليه في مقام الشر. فإذا محل بحثنا في مقام الشر، في مقام الشر عندنا قاعدة الولد للفراش، لو اعتمدنا على القافة يعني ألغينا هذه القاعدة بالمرة، وهذا غير صحيح. الآيدي يعني شرعا من وين يعني آيدي يخطئون ما يخطئون أنه يجوز يعني يحتاج واحد يشوف
قياس جهاز الدم هو الحمض الدي ان اي الذي يستخدم،
يعني يعني هل بحيث تفيد القاطع
قطعية.
اذا كان قطعية يمكن فتوى السيد على الاساس، اذا افادت العلم واليقين يقول لك السيد نعم، والا في مقام الشك الناس عندهم ما ادري
الناس الشرع والآن هنا في دول ممنوعة، لماذا؟ لأنه يخافون في أخاف المشاكل بعض معرفة الأنساب فيمنعونها في الدول في بعض الدول، يقول لأن نتائجها تقريبا
يعني هو الدعوة أنه نتائجها دقيقة ومئة في المئة، والإنسان معرض إلى الخطأ ومعرض إلى كل شيء، هذا يعني أنا أستبعد ما أدري، أنا أستبعد وأستبعد أنه ما أدري يعني ما شفت أنا فتوى إلى ولا شفت أنا. النقطة الثامنة أبو حنيفة بعض آراء، عنده آراء ترتبط بقاعدة الفراش يتعرض بها. على حسب ما تقدم قلنا أن قاعدة الفراش شرعت كأمارة حالة الشك في الانتساب، ولم تشرع لإثبات الانتساب إلى الزوج تعبدا حتى مع الجزم بعدم الانتساب، نجزم أنه هذا لا ينتسب له مع ذلك نقول الولد الفراش، لا، إذا شك وأمكن إلحاقه وشك فيه هنا نتمسك بالقاعدة. لكن أبو حنيفة المنقول عنه أنه اعتمد على قاعدة الفراش وحيثية الفراش بمجرد الأمر، ولو لم يتحقق دخول ولو لم يتحقق إمكانية نسبة الولد له، حتى لو ما صار دخول إنه يمكن إذا يعني أنزل على فم الفرج زوجته حتى لو ما أدخل يحتمل أن يكون هذا ولده، مع هذه الإمكانية قلنا نعم. أبو حنيفة لا، حتى لا صار دخول ولا إمكانية النسبة مع ذلك قال بأن قاعدة الفراش تقتضي النسبة. كيف ذلك؟ يقول بنى، يقول وأنتج ذلك نتائج غريبة التزم بها وبنى عليها، أشار إلى بعضها ابن قدامة في المغني منها ألف إذا غاب الزوج غيبة طويلة وبلغ الزوجة خبر وفاته فاعتدت ثم تزوجت بآخر وجاءت منه بأولاد ثم جاء زوجها الأول فالعقد الثاني باطل لأنها لا زالت زوجة للأول ويلحق الأولاد بالأول لأنه صاحب القرار. هذه من فتاوى. ثاني لو تزوج مشرقي بمغربية واحدة في مغرب في غرب الأرض وهو في شرق الأرض الآن اتصل تبقى صار العقد بينهم ولم يجتمع أصلا وجاءت بولد لستة أشهر من حين العقد ألحق بالزوج حتى لو طلقها عقيب العقد بلا فاصل يعني نفترض الحين اتصل عليها تبقى هي قالت الصيغة قالوا الصيغة زوجتك قبلت إلى آخره بعد خمس دقائق قال طلق طلق الآن صار ستة أشهر من حين العقد والطلاق إلى صار ستة أشهر جابت ولد لا شافها ولا يعرفها ولا شاف وجهها بعد مع ذلك يقول هذا الولد ولده لقاعدة الفراش الأمر الثالث أو الفرع الثالث لو تزوج رجلان أختين أختين تزوجا اشتبهوا زفوا الأولى نفترض هذه زوجة زيد والأخرى زوجة عم هن زوجة زيد زفوها إلى عم والثانية زفوها إلى زيد
اشتباها
وهم هم ما يدرون المهم كل واحد وطأ اللي زفت له بعد ذلك تبين لا أنه هذه زوجة الثاني وذيك زوجة الأول وكل واحدة أنجبت خلاص هذا الولد إلى زيد له زوجها مو إلى اللي وطأها وذيك أيضا إلى ولدها فيصير كل واحد الولد إلى الآخر مو له يقول لو تزوج رجلان أختين وزفت كل واحد إلى زوج أخرى اشتباها ووطأ كل منهما من زفت إليه وحملت فالولد للزوج الأصلي اللي عقد عليها تطبيقا لقاعدة الفراش يقول المصنف والانتهاء إلى مثل هذه النتائج ليس بغريب بعدما نقل ابن حزم في المحلى قال من عجائب الدنيا إبطال أبي حنيفة الحج بوطء الرجل امرأته ناسيا لإحرامه إذا نسي أنه محرم ووطأ زوجته قال هذا الحج باطل وقد صح أن الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان ثم نفس ابن أبو حنيفة لا يبطل الحج بتعهد القصد أو بتعمد القصد إلى أن يلوط في إحرامه أو يلاط به هنا لو تعمدا ما يبطل الإحرام هناك زوجته ناسي يبطل الإحرام فهل في الفضائح هذا كلام ابن حزم فهل في الفضائح والقبائح أكثر من هذه المعصية وأعجب شيء دعواهم الإجماع عليه وفتواه وفتواه في عدم لزوم قتل اللائط متأولا في ذلك الأحاديث الدالة على لزوم قتل الفاعل والمفعول به ويدلت هو قال لا لا يقتل متأولا في ذلك بحملها على المستحيل يعني الروايات التي دلت على وجوب قتل الفاعل والمفعول يعني إذا فعله مستحلا أنه حلال أما إذا لا يعرف أنه معصية ومع ذلك فعله هذا لا يقتل يقول متأولا بحملها على المستحيل أو على أمر سياسي قد تناقلتها كتب علماء الحنفية هذا من كتبهم المغني لابن قدامة من كتبهم في المجلد السابع 431 محلى بن الحزم تعليق على كلام أبو حنيفة أيضا في المجلد السابع 186 وكتبهم التي تناقلت الاستحلال يعني التأويل بالاستحلال لا يلزم قتل اللائط أو الملوط. يقول في البحر الرائق فتح القدير في بداع الصناعة والميزان للشعراني على نعم. بهذا الأمر يتم الكلام في هذه القواعد الفقهية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.